فيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر النعمة المهداة والرحمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة أو هذا في هذه الحلقة سنحرم من الحوار الممتع للأخ الكريم أستاذ مصطفى الأزهري، ونسأل الله تعالى أن يتم شفاءه وألا نحرم منه بعد ذلك. نريد هنا في هذه الحلقة، لأن هناك أسئلة كثيرة تتعلق بأعمال البورصة أو الأسواق المالية العالمية، هذه الأعمال فيها الحلال وفيها الحرام، فحتى نجيب عن هذه الأسئلة نبين ما يتصل بالبورصة من الحلال والحرام، وفي البيان سيتضح الإجابة عن كثير من هذه الأسئلة التي وردت إلينا، وهذا أيضا لا يمنع من أن أي أحد يسأل، إن شاء الله نجيبه في الحال. الأسواق المالية العالمية أو البورص، عندنا بورصة النقود وبورصة السلع والمعادن وبورصة الأوراق المالية وبورصة البترول، هذه أهم البورص. وكلمة بورصة إن كانت غير عربية، إلا أن مجمع اللغة العربية أجازها، فأصبح من الآن بعد أن أجازها مجمع اللغة العربية يجوز أن نستعملها في أحاديثنا وكتبنا وأبحاثنا. بورصة النقود ينطبق عليها ما يعرف في الفقه الإسلام باسم الصرف. الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، يعني نقود بنقود، ذهب وفضة ونقود ورقية. وهنا القرار الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. هذا هو الأساس، ذهب وفضة ونقود ورقية يبقى لابد من التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم. هذا بعضها ببعض، يعني إذا اختلاف أجناس وما جاء في الحديث الشريف، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا فضة بذهب لا يشترط التساوي، وإنما يشترط التقابض، ذهب بنقود يشترط التقابض، ولكن إذا كان ذهب بذهب أو فضة بفضة أو نقود بنقود من نفس العملة، العملة التي عملة الدولة واحدة، هنا يشترط التساوي والتقابض، يعني ذهب قديم بذهب جديد يشترط هنا التساوي والتقابض. كيف التساوي والقديم لا يساوي الجديد؟ هنا جاء في الرسول عليه الصلاة والسلام تمر من نوع جيد، فقال عليه الصلاة والسلام هذا ليس من تمرنا، أكل تمر خيبر هكذا؟ خيبر فتحت في بداية العام السابع الهجري، فالتمر الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام ليس من تمر المدينة، تمر خيبر. فسأل هل أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا رسول الله، إنا نبتاع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل إنه عين الربا. طيب ماذا يفعل؟ يعني هذا ثمر جيد وهذا ثمر رديء. البائع يبيع الجيد بالرديء نفس الكيلة ونفس الوزن، هذا غير في الواقع العمل غير صحيح. إذا ماذا يفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ماذا يفعل، قال له بيع الجمعة، الجمعة يعني النوع اللي هو غير جيد، بيع الجمعة بالدراهم ثم ابتع، ابتع يعني اشتري، ثم ابتع بالدراهم جنيبة، جنيب النوع اللي غير جيد. إذا ما تستغني عنه بيعه، وما تريده اشتريه، وتحل المشكلة. عندك ذهب قديم وذهب جديد، في غنى عن ذهب القديم بيع القديم، تريد شراء جديد اشتري، لكن لا تجعل ذهب بذهب ولا فضة بفضة ولا جنيهات مصرية بجنيهات مصرية. يعني طب كيف جنيهات مصرية بجنيهات مصرية؟ هل أحد يعطي جنيهات مصرية يأخذ جنيهات مصرية، أو دولارات يأخذ دولارات؟ نعم، عندنا مثلا خصم الأوراق التجارية، خصم الأوراق التجارية، أوراق تجارية الشيك والكمبيالة والسند الإذني، واحد معه كمبيالة بعد 3 أشهر موعده، بعد 3 أشهر ب10,000 جنيه، يذهب للبنك ويقول له أنا أريد خصم هذه الورقة. ماذا يفعل البنك؟ خصم الأوراق التجارية، ماذا يفعل؟ هذه ورقة تجارية، ننظر هنا الورقة التجارية بكام؟ 10,000، وتدفع متى؟ بعد 3 أشهر. إذا ما فوائد 10,000 خلال 3 أشهر؟ ثم إجراءات التحصيل كم تتكلف؟ فيحسب أجر تحصيل الشيك أو الكمبيالة، ويحسب كذلك الفوائد، فوائد هذه المدة، فيأخذ هذه الكمبيالة تحول لصالحه بحيث يستطيع هو أن يأخذها من صاحبها، ثم يعطيه مثلا 9,000. هذا 10,000، لماذا أعطاه 9,000؟ لأن هنا الفوائد والتحصيل، أجر التحصيل. إنما لو ذهب إلى بنك إسلامي لا يقول له هذا، يقول له المبلغ يأتي بعد 3 أشهر. أريد الآن؟ لا، ليس الآن، لأنه لا يقرض، إنما يمكن أن يقوم هو بالتحصيل ويأخذ أجر التحصيل فقط، من غير التحصيل لا يفعل. إذن هنا بورصة النقود يشترط فيها هذا، البورصة تكون بورصة الحالة ولا يجوز البورصة الآجلة، ثم البورصة الحالة يشتري النقد ثم يضع، يعني ما اشترى، اشترى هو معه مثلا هنا جنيهات ويريد شراء دولارات، يدفع الجنيهات، يعطي الجنيهات في حساب مالك الدولارات، ثم من يبيع الدولارات أو صاحب الدولارات يضع في حسابه الدولارات. لكن في البورصة هذا العمل، لأنه البورصة تعامل بالمليارات، مبالغ ضخمة، ليست مثل السوق العادية أو محل صرافة أو بنك، لا، هذا يتعامل بمبالغ كبيرة جدا. إذن هنا في هذه الحالة التحصيل قد يتأخر يومي عمل. المجمع عرض عليه هذا فأجازه وقال هذا القبض الفوري الممكن. لكن في نقطة مهمة هنا، وهي العملة التي اشتراها لا يتصرف فيها إلا بعد أن توضع في حسابه فعلا. قبل أن توضع في حسابه فعلا لا يجوز له أن يتصرف فيها. إذا بورصة النقود هذه يجوز أن ندخلها. من الذي يدخلها؟ شخص عنده 100,000 أو مليون أو 5 ملايين؟ لا، هذا لا يدخل بورصة، هذا يمكن من البنوك العادية، البنوك يمكن أن يشتري من البنوك أو محلات الصرافة، لأن البورصة تعامل بمال كبير جدا. إذا هنا ما نسمع عنه ما أنه معه 10,000 ويتاجر فيها في البورصة عن طريق البيع بالهامش، ما هذا المجمع بيّن هذا عدم الجواز بيع بالهامش، يعني هو يدفع مثلا 10,000 والسمسار يقرضه 90,000. طيب يقرضه لماذا يقرضه؟ قرض لله؟ هل نتصور أن السمسار تفضل تفضل أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك سيدنا الشيخ؟
بارك الله فيك.
إن شاء الله أنك بخير.
جزاك الله خير.
الله يجمعنا وإياك في الجنة إن شاء الله
تعالى. الله يبارك فيك، تفضل.
سؤالي سيدنا الشيخ إنه أحد المشايخ عندنا قال إنه في الربا النسيء، قال إنه إذا صرفت 40 جنيه مثلا أو 50 جنيه فصرفتها من رجل ب40 جنيه وقال لك يبقى لك علي 10، سمى هذا إنه ربا نسيء. هل فعلا يكون هكذا ربا نسيء أم أن الربا النسيء فيه تفصيل آخر؟ بارك الله فيكم.
يعني قلنا هنا لابد من القبض في المجلس، فما دام لم يتم القبض في المجلس هو ربا نسيئة. لو أنه تم في المجلس ولكن في جنس واحد بجنسه مع زيادة ربا فضل. المشكلة الآن في عصرنا هو ربا نسيئة وليس ربا فضل. فإذا هنا ما دام لم يتم التسليم في مجلس العقد فهو ربا نسيئة. إذا من أخبرك بهذا جزاه الله خيرا، دلك على الخير، لا تفعل هذا. نعود هنا البيع الهامش كما قلنا هنا في النقود، يعني معناها السمسار يقرض شخص 9 أضعاف أو 10 أضعاف المبلغ ويسجل له بهذا المبلغ. لا يتصور أن يكون هناك قرض لله سبحانه وتعالى تبرع، لا، هذا غير موجود في البورصة ولا في المعاملات المالية المعاصرة بالنسبة للتجار والحلات. فإذا هنا المجمع بيّن عدم جواز البيع بالهامش، وأنا بيّنت هذا بالتفصيل وذكرت خرج المجمع والسبب في كتابي موسوعة قضايا الفقه المعاصرة. من؟ الأخ خالد ولا حسن خالد؟
خالد معك.
خالد؟ تفضل أخ خالد.
ربنا يبارك فيك، السلام عليكم.
بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضل.
دلوقتي أنا بعمل في شركة كمبيوتر.
نعم.
صيانة كمبيوتر وكده، بس في داخل منها جزء تبع البنك.
أي بنك؟ بنك ربوي؟
بنك.
بنك ربوي يعني.
فالفلوس دي حلال ولا حرام؟ أو معتبرة حلال ولا حرام؟
شوف يا أخي الكريم.
تفضل.
التعامل بالربا حرام. والتعامل مع من يتعامل بالربا، يعني أساعده في الربا أو أعطيه برامج تساعده في عمله بالربا، هذا أيضا نبتعد عنه. يعني إذا الجزء الخاص بالبنوك استبعده واقتصر على المعاملات الأخرى اللي هي بعيدة عن البنوك الربوية. كان لابد من التعامل مع البنوك الربوية، إذا تبقى إلى أن تجد عملا آخر ليس فيه هذا الحرام. واضح يا خالد؟ نكمل حديثنا. إذا بورصة النقود التعامل فيها بيع بالهامش، ثم بورصة النقود عادة تكون مبالغ كبيرة، يعني مثلا بنك إسلامي يحتاج إلى 20 مليون جنيه استرليني، لأنه صفقات هناك يستورد سلعة مثلا من إنجلترا مثلا، فمثل هذا من أين يأتي بهذا المبلغ؟ البنك لا يستطيع مثل هذا المبلغ الصرافة على الصرافة، إذا يذهب إلى البورصة. إنما صاحب 1,000 و10,000 و100,000 هذا يمكن أن تكون التجارة عن طريق محلات الصرافة والبنوك، بحيث يسلم ويتسلم في الحال ويحتفظ بالعملة عنده ليبيعها في أي وقت يشاء. إذا بالنسبة لإخواتنا وبناتنا هنا انظر إلى المبلغ الذي تريد أن تستثمره، فإذا كان مبلغ صغير استثمره عن طريق محلات الصرافة والبنوك. إنما الذين يحتاجون إلى المبالغ الضخمة الكبيرة هذه هؤلاء هم الذين يذهبون إلى بورصة النقود، ويذهبون إلى بورصة النقود الحالة وليست الأجهة. لعلنا بهذا أجبنا عن أكثر من سؤال جاءنا هنا بالنسبة للنقود والباب الهامش وأحكام هذه النقود. نأتي بعد ذلك إلى بورصة الأوراق المالية، ومعظم الأسئلة تأتي في بورصة الأوراق المالية، لأن الأوراق المالية معناها الأسهم والسندات. ورقة مالية يعني أسهم وسندات. السند، تعرف السند؟ السند هو صك قابل للتداول، له قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة اسمية والزمن. تفضل يا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي مبلغ، كان عندي مبلغ من المال قيمته 20,000 أورو.
نعم.
وكنت أود أن أتركه على حساب الجاري، ولكن المرشد المالي قال لي إذا ما سرق بالإنترنت إلى آخره فنحن لسنا مسؤولين، واضطررت إلى أن أستثمر هذه الفلوس. وقلت للمرشد المالي بأنني مسلمة ولا أريد حاجة فيها الربا إلى آخره. وقال لي نحن سنأخذ هذه، وأردت أن أستفسر على ماذا سيفعلون بهذه الدراهم، فقال لي نحن نعطيها للشركات لتنمو هذه الشركات، وإذا نحن مثلا لم نعطي هذه لم نسلف هذه الشركات فإنها ممكن أن تغلق أبوابها، ويكون الآلاف من الناس الذين سيفقدون عملهم إلى آخره. فأنا فعلت هذا، والآن أريد أن أعرف هل أنا مخطئة، هل هذا ربا ما سأقبضه؟ وقال لي عندك في أقل ربح هو 3.5% سنويا، فهل هذا حلال أم هو ربا؟ بالعلم بأن شروط الدخول، مثلا هناك مبلغ من المال أعطيه للدخول في هذه العملية المالية يقدر ب 390 أورو، فأنا إذا ما طلبت، مثلا إذا ما أفتيت بأنه حرام وطلبت أن أستعيد هذه الدراهم، فهذا 390 أورو أنا أخسرها.
جزاك الله يا ابنتي وزادك حرصا، وأنت تعيشين في دولة تحارب الإسلام مثل النقاب كما تعرفين. وبالنسبة لفوائد البنوك من الربا المحرم، هذا أمر أصبح معلوما من الدين بالضرورة، لكن ماذا تفعلين؟ لك لابد أن يكون بفوائد، وإلا فالمبلغ لا يضمن كما ذكرتي. ما دمت ذكرت هذا المبلغ لا يضمن، أن تريدين المبلغ يضمن الأصل، يعني البنوك تضمن الأصل والفوائد الربوية، أنت لا تريدين الفوائد الربوية لكن هو يضمن لك الأصل. فإذا ضعي أموالك، وبالنسبة للفوائد الربوية خذيها، والمبلغ الذي دفعته أنت خذيه، والباقي باقي الفوائد الربوية أنفقيه على فقراء المسلمين عندك في فرنسا، عندك الفقراء موجودون في كل وقت ومكان، فأنفقيه على هؤلاء الفقراء بنية التخلص من الربا. يبقى أنت إذن أخذت المبلغ الذي دفعته كرسوم النفقات هنا، ثم أخذت الأصل والفائدة الزيادة وهي الفائدة الربوية، تأخذينها تعطينها للفقراء والمساكين. إذا أنت لم تضع مالك بقصد أخذ الفوائد، لا، أنت لا تريدين الفوائد أصلا، وإنما اضطررت لهذا حتى يكون المال في الضمان يضمن. فما دام فعلت هذا فإن شاء الله لا تأسمين، بالعكس أنت حريصة على دينك والحمد لله، وليت كل المسلمات في فرنسا يحرصن على دينهن مثلك إن شاء الله. تفضلي أختي سحر.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك عن فروع المعاملات، فروع بنوك المعاملات الإسلامية لبنك ربوي. يعني دلوقتي احنا شايفين فيه مثلا بنك عادي بيعمل فرع معاملات إسلامية، هل التعامل مع فرع المعاملات الإسلامية ده يكفي او حلال يعني، ولا يعني في الاخر هي حافظة واحدة وفي الاخر هو نوع من التحايل؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفروع الاسلامية للبنوك الربوية منها ما هو يتبع الاصل وانما ذكر اسلامي للتحايل حتى ياخذ اموال المسلمين، ومنها ما هو فرع امواله منفصل عن الاصل وله رقابه شرعيه تدقق في هذا وتراجع العمليات، وهو يستثمر امواله الفرع الاسلامي بالعقود الشرعيه وليس عن طريق الفوائد الربويه. من هذا ومن هذا، فاذا هنا لابد ان اتاكد اذا كنت ستعامل مع فرع اسلامي اتاكد هل هو ممن يتعاملون بالفوائد الربويه وتحت الغطاء الاسلامي اسما فقط، او هو يتعامل بالطريقه الاسلاميه. والافضل لك يا ابنتي ان تتصلي به ان شاء الله، تاخذ رقم الهاتف هنا وتتصلين به، لأن في أشياء لا أستطيع أن أقولها على الهواء مباشرة، وبالذات أسماء البنوك والشركات. ما هو سواء فيها في نفس البنوك أو في فرع سواء. تفضل عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله والله يا شيخ.
أحبك ما أحبتنا فيه يا ابني، تفضل.
الله يحفظك يا شيخ، والله نفسي أقبل يديك يا شيخ.
نفسي جزاك الله خير، أنا لا أحب تقبيل يد ولا أسمح لأحد أن يقبل يدي.
الله يحفظك.
حتى أحفادي أمنعهم من تقبيل يدي.
محبة في الله يا شيخ والله.
نعم أعلم هذا، لكن لا أحب تقبيل يد. تفضل.
جزاكم الله خير. لو سمحت يا شيخ، أنا شغال في الأردن وبتاع وعندي شقة في مصر وبتاع وعايز أنزل أتجوز، بس لو نزلت معيش تسريح مش هينفع ارجع الاردن تاني، فانا مختار والله اعمل ايه، فانت يعني معلش انصحني.
يعني انصحك بماذا؟ يعني انت تعرف يعني اذا خرجت من الاردن، طب هو تستطيع ان تتزوج وانت في الاردن؟
لا، ما انا في مصر خاطب في مصر.
نعم.
ولو ريحت معيش تسريح وبتاع، فانا بقول الظروف والاحوال في مصر مش عارف، فانا خايف وانا معايا مصاري الحمد لله يا رب العالمين.
بالنسبه والمخطوبه في مصر يمكن ان يتم التعاقد وهي في مصر عن طريق توكيل احد، يعني ممكن توكل اباك اخاك في ان يقوم بالاجراءات اجراءات الزواج، ثم تاتيك الزوجه في الاردن أو حسيان. يعني هذا بالنسبة للحلال والحرام، معلوم أن هذا لدم الزواج هذا شيء طيب. نعود إلى موضوعنا. نعم، في أحد؟ تفضلي أخت عائشة.
أيوة.
تفضلي. قطع. طيب أخت عائشة تسأل مرة أخرى إن شاء الله. إن بورصة النقود من يذهب إليها الشركات الكبيرة والبنوك الضخمة معاملتها، لأن كما قلنا البورصة تعمل بالمليارات وأحيان أو مئات ملايين، على الأقل بالملايين، إنما بالنسبة للمعاملات التي فيها 10,000 100,000 مثل هذه المبالغ يمكن أن تكون عن طريق محلات الصرافة الكبيرة وعن طريق البنوك المحلية، يمكن هذا إن شاء الله. نأتي بقى بعد ذلك إلى بورصة الأوراق المالية، والتي فيها المشكلات الكثيرة والسؤال عنها بكثرة، لأن معنى الأوراق المالية يعني إحنا عندنا أخذنا الشيك والكمبيالة، قلنا أوراق تجارية، في بعد هذا أوراق مالية، وفي أوراق نقدية النقود. فالأوراق المالية ماذا تعني؟ تعني السندات والأسهم. الأوراق المالية ما سند أو سهم. السند ماذا يعني السند؟ لو قلنا هذا سند قيمة السند 1000، مدة السند 5 سنوات، فإذا السند 10%، بهذه التفصيلات. أحد اشترى سندا من هذه السندات التي ذكرناها، اشترى سند إذا يدفع 1000، 10% سنويا، إذا كل سنة يأخذ 10%، أي يأخذ 100 من 1000، مدة 5 سنوات، أي سندات سند هذا بعد 5 سنوات يسترد 1000، ويكون أخذ 100 كل سنة، أي أخذ 500. الألف الذي استرده هو أصل المال، 100 كل سنة هذه الزيادة الربوية. تفضل أستاذ محمد. أستاذ محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا أستاذنا.
جزاك الله خيرا.
لو سمحت حضرتك سؤال عن الميراث.
الميراث؟
آه.
نحن في المعاملات المالية المعاصرة
بس ما هو
تأتينا الميراث؟ يعني إذا كان في إشكال في الميراث، إنما إذا توزيع الميراث كذا هذا سهل أي أحد يقول به. إنما إذا كان في مشكلة في الميراث، هل عندك مشكلة في الميراث يا ابني؟ فصل؟ ما خير. تفضل. طيب فصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
من بالخير نعم الوفاء، من بالخير نعم الوفاء.
وعدنا إليكم مرة أخرى والحمد لله. نقول هنا بورصة الأوراق المالية تعني لا بورصة التعامل فيها في السندات والأسهم. السند له قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن، كما ضربنا المثل بسند بألف لمدة 5 سنوات، كل سنة يأخذ 10% مثلا من الفوائد، وبعد 5 سنوات يأخذ 1000. إذن السند هو قرض ربوي، واضح هذا، والمجامع الفقهية بيّنت هذا وأكدته وأشارت إلى بعض السندات مثل شهادة الاستثمار التي أصدرها البنك الأهلي المصري، ومثل أذونات الخزانة، ومثل السندات التي أصدرها أي دولة، كل هذه قروض ربوية لا تجوز. إذا من أراد أن يتعامل مع البورصة الأوراق المالية لا يذهب إلى السندات إطلاقا، يبتعد تماما عن السندات. الأسهم، السهم ورقة مالية تمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، ورقة مالية قبل التداول لأنه لذلك تباع وتشترى. الورقة المالية هذه ما قيمتها؟ ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات. إذا امتلكت سهما أنت تمتلك حصة شائعة في الشركة التي اشتريت سهمها. فمثلا شركة أصدرت 1,000,000 سهم للاكتتاب، اشتريت أنت 1,000 سهم، إذا أنت تملك 1,000 من 1,000,000، في الشركة تملك نسبة 1,000 إلى 1,000,000، أي تملك 1 إلى 1,000، المليون 1,000 1,000، فأنت تملك هذا. معنى أنك تملك هذا إذا أصبحت صاحب الشركة مع الآخرين، فأي تعامل في الشركة أنت المسؤول عنه. طيب الإدارة التي تدير الشركة، الإدارة مدير ومساعد مدير وكل الموظفين هؤلاء أجراء يعملون لصالح أصحاب الشركة بأجر، فالمدير يأخذ راتبا والموظف الصغير والموظف الكبير كله يأخذ راتب، الراتب هذا من أموال المساهمين. فإذا هم الذين يعملون لصالح المساهمين. فإذا كان في الشركة شيء حرام فالتحريم لا يقع على هؤلاء الموظفين فقط لأنهم يزاولون هذا، وإنما يزاولونه باسم المساهمين. يعني مثلا لو أن أحدا وكل الآخر في شيء حرام وقام الوكيل بعمل هذا الحرام، من الذي يأثم؟ الموكل والوكيل. الموكل لأنه هو صاحب هذا العمل أو صاحب التوكيل هو الذي وكل، والوكيل باعتباره أنه ما لم يعلم أن هذا حرام لا يجوز له أن يتعامل به أو أن يخفيه، لا يزول هذا الحرام. فإذا أمره الموكل بعمل هذا عليه أن يترك هذا المكان وأن يبحث عن عمل حلال آخر. إذن عندنا الأسهم والسندات، السندات قروض ربوية لا يجوز الدخول فيها. نأتي الأسهم وهي المشكلة الكبيرة القائمة والتي يسأل عنها كثير من الناس. الأسهم كنا تمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، الشركات هذه قد يكون نشاطها حلالا وقد يكون حراما، وقد يكون نشاطها حلالا لكنها تتعامل بالربا، تتعامل بالربا. من المسؤول عن الربا؟ الموظفون الأجراء. نعم هم زاولوا هذا يأثمون، لكن المسؤول الأصلي من؟ المساهمون أصحاب الشركة. ولذلك المجمع قسم الأسهم إلى ثلاثة أنواع: شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، وشركة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، وشركة نشاطها حرام. ثلاثة أنواع. نأتي لكل نوع حكم الشرعي. شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، أسهمها حلال. إذا دخلت البورصة وأردت أن تتعامل في الأسهم انظر إلى ميزانية الشركات، هل هناك فوائد مقبوضة وفوائد مدفوعة وإيداع في البنوك الربوية، ويعني هل في هناك تعامل بالربا أم لا يوجد؟ أنت اخترت شركات نشاطها حلال، نعم، لكن هل تتعامل بالربا أم لا تتعامل؟ لأن المجمع قال هنا بأنها إذا كان نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا فهو حلال، نشاطه حلال غير أن تتعامل بالربا أسهمه حرام، نشاطه حرام أسهمه حرام. فإذا أردت أن تستثمر أموالك في بورصة الأوراق المالية عليك أولا أن تتأكد من أن الاستثمار في الأسهم هذه سيكون في أسهم لشركات نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا. ولا تتعامل بالربا كيف؟ وعندنا فتوى أخرى، هذه الفتوى هي أن الشركات التي نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا ونسبة الربا أقل من الثلث، فإذا تكون الأسهم حلال ونتخلص من الجزء الربوي. ننظر في هذه الفتوى، الأول هي تتعارض مع قرار المجمع، والمرجع في المعاملات المالية المعاصرة المجامع الفقهية الدولية، لأن مثل هذه الأمور لا يؤخذ فيها بالفتاوى الفردية، لأن هذه تحتاج إلى يعني أشياء كثيرة، علوم كثيرة ليس عن علم الفقه فقط، وإنما العلوم مختصة بالواقع العملي. فإذا هنا هذه الفتوى تتعارض مع قرارات المجامع الفقهية. طب ننظر، قلنا المرجع هو المجامع الفقهية الدولية لأنها تمثل العالم الإسلامي ولأنها تمثل أعلى اجتهاد جماعي في عصرنا، أعلى اجتهاد جماعي في عصرنا. لماذا؟ لأنها تضم صفوة علماء الأمة، وصفوة علماء الأمة يبحثون المسائل المختلفة وتكتب فيها الأبحاث وتعرض هذه الأبحاث في مؤتمرات وتناقش مناقشات مستفيضة في المؤتمرات إلى أن ينتهي المجمع إلى قرار. فإن لم ينتهي إلى قرار أعيد الموضوع مرة أخرى على مؤتمر آخر لمناقش مرة أخرى إلى أن يصل المجمع إلى قرار. وقد يظل فترة طويلة يبحث. يعني على سبيل المثال نور مثلا بموضوع من الموضوعات نجد بعض الموضوعات تبحث في المجامع سنوات إلى أن يصدر قرار. فالمجمع كان يبحث عن بطاقات الائتمان من الناحية الشرعية ظل يبحث ووصل إلى جزئية من الحكم الشرعي جزئية ثم جزئية أخرى ثم جزئية أخرى ثم وصل إلى قرار نهائي بالنسبة لبطاقات الائتمان. هذا البحث ظل 9 سنوات وعرض في 4 مؤتمرات وكتب فيه أبحاث مستفيضة كثيرة جدا ونوقش مناقشات كثيرة مستفيضة. إذن هذا مثل يبين كيف أن هذا أعلى اجتهاد جماعي. ولذلك الشيخ زاد الحق يرحمه الله الشيخ الأزهر الله يرحمه رحمه واسعة عندما قرأ لمن أجاز فوائد البنوك وفوائد البنوك الربوية المجازة كلها انتهت بالإجماع إلى التحريم لأنها مجربة. ماذا قال الشيخ زاد الحق؟ قال فوائد البنوك من الحرام المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة ويعلو فوق كل خلاف. لأن الأمر واضح ضمان مال مقابل الزمن في فوائد مقابل هذا الزمن هذا ربا الجاهلية. إذن هنا الأسهم التي لشركات نشاطها حلال وتعامل بالربا لا يجوز تعامل فيها. طيب القرار الآخر وهو إذا كان الربا أقل من الثلث ونتخلص منه الأسهم تكون حلالا. ويقال هنا نسبة التطهير كم في المئة؟ نسبة التطهير ما معنى نسبة التطهير؟ يعني الحرام الموجود هنا اللي انت تخلص منه كم في المئة؟ إذا أقل من الثلث لا مانع. طيب يا أخي مع القرار خالف مع القرار ومعلوم أن الربا قليل وكثير حرام. ما دام هذا معلوم كيف نقول بأن أقل من الثلث يجوز؟ قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث الكثير. قال هذا عليه الصلاة والسلام في الوصية وليس في الربا. إنما في الربا قال درهم وربا شر من الزنا يأكل مسلم وهو يعلم. والدرهم ده أقل وحدة نقدية أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لأن النقود أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الدنانير الذهبية ودرهم فضية. والدنانير الذهبية كانت تأتي من بلاد الروم والدراهم الفضية كانت تأتي من الفرس. ومع ذلك تعامل بها العرب هنا لأن النقود لها وظيفة عامة وتعريفها هي يختلف بالنسبة لتعريفات الأشياء التي تحتاج إلى تفصيلات كثيرة. نقود النقود هي كل شيء يكون وسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام. جلد فضة ذهب ورق أي شيء ما دام وسيلة التبادل نقول هذا بكذا جنيه وهذا بكذا جنيه ده أحد يعترض ويقول أنا لا أتعامل جنيه لا أحد يعترض. إذن هنا مسألة الثلث والثلث كثير هذا في الوصية. إنما الربا درهم ربا هو أقل وحدة نقدية شر من الزنا والزنا فاحشة وهذا ليس تقليلا من الزنا لا زي معروف إنه فاحشة وحرام وتشمئز منه النفوس هذا معلوم. لكن درهم ربا يأكله المسلم ويعلم، يعلم إذن ويعلم أيضا لأن الله عز وجل حرم الربا، وما قال في الربا لم يقل في أي معاملة أخرى، خلود في النار وانعذف أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فأذنوا بحرب من الله ورسوله لم يخف أي معاملة أخرى. فمسألة التطهير بمعنى أن نخرج القسم الربوي والباقي نستفيد به، هذا يعني جواز التعامل بالربا ما دام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الذي أكل الربا هذا واحد، الموكل لم يأكل تأعطى، الكاتب لم يأكل كتب، الشاهد لم يأكل شاهد، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام هم سواء، كلهم اشتركوا في الجريمة فهم سواء. إذن هنا أي مبلغ مهما كان قليلا ومن فوائد ربوية هذا يجوز التعامل في أسهم هذه الشركة ما دامت تتعامل بالربا، يبقى أسهم لا تجوز. إذن من أراد أن يذهب إلى البورصة، البورصة الأوراق المالية ليتعامل، فليبتعد عن السندات لأن قروض ربوية، وليبتعد عن أسهم الشركات التي نشاطها حرام مثل الدخان والسجائر والسينمات وغير ذلك، والشركات التي نشاطها حلال لكنها تتعامل بالربا. هذا قرار المجمع، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ونسأل الله تعالى أن يجعل الحلال حلالا ويرزقنا اتباعه، والحرام حراما ويرزقنا اجتنابه، ونصلي ونسلم على رسوله خير بشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده واتبع سنته إلى يوم الدين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء، والدين دين الله.